لكنه هنا لما قال أن عمر سأل يدل على أنه حاضر القصة، فيحمل أحدهما على الآخر، يعني القصة واحدة، وهو أن عمر ابن عمر كان حاضر القصة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الجواب وسمع من عمر السؤال، فيكون يدخل هذا من ناحية المسانيد في مسنده ابن عمر. وأما ذاك أن ابن عمر عن عمر فلا يكون من مسنده ابن عمر، بل كما أن أي تابعي يروي عن عمر فيدخل هذا الحديث في مسند عمر رضي الله عنه لا في مسند التابعي. نعم. قلت ليس هذا المثال مماثلا. الآن الكلام على أن فلانا قال، هل يكون مثل عن فلان؟ نعم يقول، إذا كان من المعاصر ومن الذين ثبتت لهم اللقاء من الذي يروي عنه فيحمل على الاتصال، لكنه إذا كان مثل ابن الحنفية يقول أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منقطع. ابن عمر لما قال أن عمر قال، إنما هو سار تغييرا للرواية أو اختلاف الرواية، فهو كان حاضرا القصة ويروي عن ابن عمر، فأن عمر رضي الله عنه كأنه يعني ما كونه حاضر القصة يريد أن يثبت الأمر أن عمر رضي الله عنه أيضا روى هذا، فيكون سمع من عمر مرة أخرى، ما أنه يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يسمع من عمر رضي الله كان يكفيه، لكن الراوي قد يروي القصة عند عدة مرات فيكون سمع عن عمر أيضا فروى كما سمع، ويكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حاضرا السؤال عمر رضي الله عنه. قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بسدده.
الإمام أحمد كذلك قالوا مثله مع عروة أنه يقول لما لم يكن حاضرا
مين؟ إيه.
الإمام أحمد هنا يقول أنه فرق لنا عنه
إيه؟ ولذلك قلنا التفريق يكون في من لم يدرك من روى عنه، فإذا كان روى بواسطة وأدركه فقد يحمل على الاتصال في تلك الصورتين، لكن إذا كان روى بدون الواسطة ولم يدرك ممن روى عنه بدون الواسطة فهنا الانقطاع واضح، والقرائن هي التي تعين في بعض الأحيان قد يكون. ولذلك نقول مراسل الصحابة معروفة، الصحابي كان يروي عن الصحابي ولا يذكر الصحابية في مواضع كثيرة، هذا قبلها الأئمة رحمة الله عليه، فقد يكون هذا من مراسل الصحابة، لكنه من حيث المسند يدخل في مسند ابن عمر، لأن ظاهره أنه سمع القصة، حضر القصة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون سمع من عمر أيضا يكون روى لأحد، ذكر لأحد أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن عمر أنه قال قلت يا رسول الله إلى آخره، ففي كلا الموضعين روى بما سمع. الثاني اختلفوا في قول الراوي أن لا هنا
قلت
ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقي والإدراك. فابن عمر لقي النبي صلى الله عليه وسلم فروى عن ابن عمر عن عمر أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما يكون صحيحا لأن ابن عمر لقي، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه، وصحبة الراوي ابن عمر لهما أي لأبيه واضح وللنبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلا الإسنادين يكون صحيحا. غاية ما فيه أنه يدخل في مسند عمر أو في مسند ابن عمر، إذا أدخلنا هذه الرواية التي فيه عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في مسند عمر، وإذا قال أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في مسند ابن عمر. الثالث، قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي أما لقيه بأي لفظ كان، وهذا أطلقه أبو بكر الشافعي الصيرفي بذلك، فقال كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماء حتى يعلم انه لم يسمع منه. هذا هو السبيل. لماذا نتهمه ما دام لم نتهمه في ديني؟ وقلنا عدل ثقة ايضا صاحب مروءة. فما دام يقول عن فلان قال فلان فنحن لا نتهمه بانه كذب والا تضيق الدنيا على مسائل كثيرة. فيقول هنا كل من علم له سماع من انسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم انه لم يسمع منه ما حكاه، لكن بشرط، الشرط معروف هذا، ان يكون بريئا من التدليس، يعني ما يكون عرف انه يروي ما لم يسمع بصيغة الموهمة للسماع. اذا كان معروفا بهذا فهو لا يحمل على الاتصال، هذا هو المعروف. وكل من علم له لقاء انسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم، وانما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. لكن اذا كان متهما او موصوما بالتدليس ففي هذه الحاله لا يحمل على الاتصال، لان هذه اكبر قرينه انه قد يكون دلس على عادته ولم يكن سمع منه، فننتظر خطوه اخرى نجد من طرق اخرى سماعه منه او لا نجد. ان وجدنا فقلنا فلان وان كان مدلسا فقد ثبت سماعه وقد صرح بالتهديس في موقع اخر او في موضع اخر عند فلان. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب انه لو لم يكن قد سمعه منه لكان باطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصفة التدليس ما دام هو بريء من وصفة التدليس، ولذلك لا مناص الا ان نقول انه سمع منه. والكلام في من لم يعرف بالتدليس، ومن امثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا، مثل ان يقول نافع قال ابن عمر. نافع عن ابن عمر ضرب معروف، مالك النافع عن ابن عمر من اصح الاسانيد. فاذا قال نافع مولى ابن عمر قال ابن عمر، وكذلك لو قال عنه ذكر ابن عمر قال ابن عمر، سمع ابن عمر رجلا فقال كذا وكذا، او حدث ابن عمر، او كان يقول كذا وكذا، وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وانه تلقى ذلك منه من غير واسطه بينهما مهما ثبت لقاؤه له، او مهما ما دام، يعني ما دام ثبت لقاؤه له على الجمله، ما دام ثبت لقاؤه بل هو مولاه وملتزمه، فبذلك اذا لم تدل قرينه على عدم السماع فهي محموله على السماع. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء او السماع كما حكيناه آنفا، وقال فيه ابو عمرو المقري اذا كان معروفا بالروايه عنه، وقال فيه ابو الحسن القابسي اذا ادرك المنقول عنه ادراكا بينا. يعني بعضهم لم يصرح او لم يقيد ببراءته من التدليس، لكن المساله محموله على هذه، لان كلهم يضعفون الحديث اذا كان من طريق الموصوم بالتدليس، وقد يكون انا او اتى بصيغه مهمه للسماع. وذكر ابو المظفر السمعاني في العنانه انه اي بروايه الحديث بصيغه مهمه للسماع، العنانه هذا هو معناه، انه يشترط طول الصحبه بينهم، يعني لا يقبل العنانه الا اذا عرف انه طالت صحبته منه سنين طويله لازمه. وانكر مسلم بن الحجاج في خطبه صحيحه في مقدمه صحيحه على بعض اهل عصره حيث اشترط في العنانه ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى انه قول مخترع. يعني ابن الصلاح يقول ادعى مسلم انه قول مخترع. هناك في زمن مسلم ومن سبقه كان ناس يقولون حتى اذا كان ولو ثقه غير موصوما بالتدليس يشترط لنفسه هذا شرط خاص له، فلا بد ان يكون ثبت لقاء بعضهم من بعض ولو قصه واحده فاذا ثبت هذا معناه انه لما يعلن فيكون لقاؤه صحيح وسماعه منه صحيح. اما اذا لم يكن يثبت هذا شرطه، ويقول كان مسلما رحمه الله يندد او ينكت على هذا الشرط، فيقول انكر مسلم بن الحجاج على بعض اهل اصره حيث اشترط، اي بعض اهل اصره اشترط في العنانه ثبوت اللقاء والاجتماع، فانكر مسلم هذا القول. وادعى مسلم أنه قول مفترى لم يسبق قائله إليه. نعم بشدة في الحقيقة. قال وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشابها. فمن الذي قال هذا؟ الشرط الأول هو أنه ولو لم يكن موصوفا بالتدليس فلا بد أن يثبت لدينا أنهما لقيا. هذا القول منسوب مذكور أو إلى الآن من زمن مسلم رحمه الله وما بعد مسلم، والله أعلم بعضهم قال أنه أول من أظهر هذا القول عياض، لكن هذا القول كادوا أن يتفقوا عليه كل من يذكرون عن البخاري، قالوا هذا قول ابن المديني وقول تلميذه البخاري، قول البخاري وقول شيخه ابن المديني. هذا اصطلاح خاص لهم في صحيح، وهل يكون هذا في جميع تصريحاتهم؟ والله أعلم، يحتاج إلى دراسة. لكن الذي يظهر أن هذا شرط البخاري في بعضهم قال في صحيح فقط، لكنه البخاري رحمه الله فيما يبدو أنه يشترط في جميع ما يصح من الأحاديث، حتى مما قال الترمذي سألت محمد إسماعيل أن هذا الحديث قال صحيح، مما صحه البخاري خارج الصحيح، ويبدو أن هذا الشرط هو ماشي عليه، هذا شرطه. فمسلم إذا أنكر فالإنكار لا يعني أنه قد يكون ذاك قوله صحيح لكن هذا القول يكون باطلا، نقول هذا القول من أقوى ما يقول في الحقيقة. ولذلك ترون حينما يرجحون صحيح مسلم أو صحيح البخاري لا صحيح مسلم من جملة وجوه الترجيح، ماذا قالوا؟ قالوا إن شرط مسلم أشد وأسد، موقف السديد، شرط البخاري أشد وأسد أي أصوب، ولا شك فيه إذا ثبت اللقاء إن شاء الله فيقول. لكن بعضهم جاء ابن الرشيد هذا صنع الأبيان إيش اسمه؟
المورد والأرض.
أي نعم، تجدها في هذا الكتاب نكتب نكات. قال طيب، وممكن إذا كان لقية واحدة فلا بد أن ننظر كم ساعة جلس وكم مقدار روايته. إذا كان ما ثبت إلا أنه جاء جلس جلسة واحدة قد طارت ما بين المغرب والعشاء، ففي هذه الحالة كم يكون روى من الروايات؟ إذا رأينا كثرة الروايات فنحن ما نقبل، إلا إذا كان 4-5 روايات أو كذا فيكون ننظر إلى قلة أو قصر المجالسة وطول المجالسة وكثرة الرواة وكثرة الروايات وقلة الروايات. المسألة كلها لا شك أنه إذا ثبت لقاء بعض ما بعض فيكون نجعل أن هذا أقوى ما يكون لإثبات اللقاء والسماء وتسديد السماء، في حين أنه إذا لم يثبت لنا اللقاء فقد يكون فيه خلل في الحقيقة. لكن ما دام ليس هو موصوفا بالتدليس فالأئمة عامة والبخاري رحمه الله ما يضعف تلك الروايات، لكنه في عند نفسه هذا الشرط. فالآخرين أنهم قالوا ما دام ليس موصوفا بالتدليس فنحمل رواياته أنه صحيح ويكون لقيا وإن لم يثبت لنا اللقاء. وأنا يظهر لي أن الأئمة رحمة الله كانوا يعتنون بذكر اللقاءات كثيرا. الآن صحيح التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله لا تقول أنه كتاب جرح والتعديل أبدا، ولذلك خطأ من يقول ذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرح والتعديل، هذا خطأ. لكن قل في هذا في كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل أنه أورده وذكره ولم يذكر فيه جرح والتعديل، لأن كتابه مخصوص للجرح والتعديل، أما كتاب البخاري ليس للجرح والتعديل. ولذلك التعبير خطأ حتى من الدكاترة الذين قد مضى عليهم 20 سنة بعد الدكاترة بعد الدكترة يعبرون هذا التعبير، هو خطأ في الحقيقة، لأن البخاري لم يجعل كتابه والتاريخ الكبير للجرح والتعديل، لكنه سحر فيه في الحقيقة كما روي عن بعض العمراء قال ألا أريك سحرا، فيعتني كثيرا باللقاء، لم يثبت سماع بعض من بعض، لقي فلان، يأتي بقصة غريبة جدا حتى يثبت منه اللقاء. سبحان الله، دخلنا على فلان أنا وفلان، حدثني فلان وفلان، دخلنا على يزيد بن هارون أو أنا ويزيد بن هارون دخلنا على من على فلان، فلما خرجنا نفح يزيد بن هارون رأسه بالباب. هل يريد أن يبين طول يزيد ابن هارون؟ لا، إنما يريد الاجتماع، يريد إثبات الاجتماع أو اللقاء بين اثنين. مثل هذه الوقاية تصيد الإمام البخاري رحمه الله، كذلك الإمام أحمد كثيرا في كتابه العلل. فالحاصل أن القول إذا اشترط أحد أنه لا بد أن يكون ثبت لدي لقاء ولو مرة واحدة، هذا القول وإن كان شديدا لكنه هو أسد وأقوى. وأما القول الثاني لا نقول أنه ضعيف، لكنه قادمنا نحن وثقنا به، فتوثقنا به يجعلنا أن نجعل حديثه صحيح ما دام لم يطلع منه على تدليس. وأنت ودع أنه قول مخترع، يقول ابن الصلاح أن مسلما أدى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافا. وفيما قاله مسلم النظر، هذا رأيه ابن الصلاح، قال وفيما قاله مسلم النظر، يعني الظاهر في ادعاء أو ادعاء الادعاء. وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما، والله أعلم. وهذا القول هو الأظهر ما ينسب إلى الإمام البخاري وإلى ابن المديني وحتى الإمام أحمد رحمه الله، فيما يظهر في روايات كثيرة حينما يعلل يقول لم يثبت لقاء بعضهم من بعض حتى ولو كان في باب الحقيقة. قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيف مما ذكروه عن مشائخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك مهم عزيز. ماذا يعني هذا وذاك؟ اعلم أن الإمام البخاري وابن المديني يشترطان هذا، لكن لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد، يعني متقدمين منهم قبل البخاري قبل مسلم وغيره، يعني به هؤلاء، فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم فيما ذكروا عن مشايخهم، يعني لا يشترطون هذا الشرط بأن يكون ثبت اللقاء ولو مرة واحدة. ولا يقال إنه إجماع المحدثين على أنه لا يجوز القول بهذا. الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني من قبل، صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، أي ليس حكمه حكم الانقطاع، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح للضعيف. أنت لو نقلت الآن وقلت قال البخاري رحمه الله، لا يعبر هذا أنه منقطع، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبانا عليه في الفائدة السادسة من الأول، هو أنهم يحذفون الإسناد، ثم أي واحد يحذف الإسناد عن البخاري ومسلم يقول قال البخاري روى البخاري عن عمر، فهذا لا يحمل على الانقطاع مطلقا. ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري والحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديثه، يعني المعلقات البخاري رحمه الله وغيرها مما أدخله هؤلاء أو مما يكون لم يذكره سند البخاري فيه، لا يحمل على الانقطاع. ولا التفات إلى من قال أن البخاري ما رده فيما أخرج البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك العشاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والقمر والمعازف. الحديث ابن حزم رحمه الله له رسيلة صغيرة في تضعيف هذه الرواية، وهي من رواية البخاري، من جهة أن البخاري لماذا هو كيف ضعف ورد هذا الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فلفظه لفظ البخاري قال هشام، يقول هذا لا يدل على الاستصال. ونحن نعرف أن تعليقات البخاري قد يكون عن شيوخه قال هشام وسمعه منه حقيقة، لكنه ليس عن طريق المجالسة في الرواية والتحديث والإخبار، إنما عن طريق المذاكرة، فيقول قال هشام هذا منقطع. فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا للاحتجاج به على تحريم المعازف، قال لا يجوز أن تحرموا المعازف والحرير وغير الحرير جاء من طريق الاخر، لكن معاذ فقط يقول لا يجوز الاحتجاج به لان الحديث ضعيف، والبخاري لم يسر بالتحديث عن شيخه ان من روى عنه وهو هشام. قال ونحن نعرف ان الائمه بحثوا فوجدوا حتى لو لم يسمع البخاري من الشيخ الذي جزم بالتعليق انه فيكون موصولا من جهه اخرى، واخطا في ذلك من وجوه، والحديث الصحيح المعروف الاتصال بشرطه الصحيح. والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك ليكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث، يعني هذا كأنه ما طرق تعليقات البخاري، ويقول من تعليقات البخاري قد يكون يعلق مع علمه أنه حديث معروف من جهة الثقات عنه، وقد يفعل ذلك لكونه ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، ويقول ذكره بإسناده حدثنا فلان وفلان عن نافع عن ابن عمر، فيأتي في موضع آخر وقال نافع التأليف. وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يسحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. وما ذكرناه من الحكم هذا كلام نظري أو كلام قد يكون باعثه الاعتقاد الحسن في البخاري وفي صحيحه، لكن الواقع في الحقيقة هكذا. انظر التعاليق والتغاليق التي الأئمة كتبوا، تغليق التعليق وإيصال ما علقه البخاري، دليل على هذا نظريا وكذلك واقعيا هذا وتطبيقا. وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها، قد يكون يذكر حديثا صحيحا أصلا ثم يستشهد بروايات أخرى أيضا أو تعليقات ليس هذا في أصل حديثه أو في أصل مقصوده، فقد يكون ليس فيه هذا الاتصال الذي ترى قد يكون فيه شيء من الضعف، لكنه يستشهد به وليس الأصل فيه هو. أبدا لا نجد في صحيح البخاري أنه يكون جعل أو روى وصولا من الأحاديث المنقطعة قطعا، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان موصولا. ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل إسناد. نعم، فإن يكون التعليق وأن يحذف بعض الأسانيد من أوله أو بعض الإسناد من أوله، أو يحذف الإسناد كله فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد. مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن عباس كذا، قال أبو هريرة كذا، قال سعيد المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، فهنا قال سعيد المسيب حذف جزئي من الإسناد، وهنا قال أبو هريرة أيضا جزء آخر من الإسناد. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حذف الإسناد كله. قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخي. وأما ما أورده كذلك عن شيوخي فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا من الثالث من هذه التفريعات. وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابي، وقال لي فلان، رجال من التاريخ أيضا، وقال لي فلان وزادنا فلان. هنا واضح أنه ليس من التاريخ، لم يجعل واسطة بين البخاري وبين من نسب أو نسب إليه هذا القول، ولذلك لا يجعل هذا معلقا، إنما يقال لماذا غير العبارة وما قال حدثني فلان، هذا له وجه آخر. قال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى. قالوا متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به. لا، حتى جاء في بعض الروايات لم يذكر فيه غير هذا الحديث، وهو متصل موجود. فإذا يعني كأنه يقول هو أكثر ما ورد فيها أنه يروي رواية صحيحة بإسناد نظيف أصلا، ثم يزيد فيه وقال لي فلان. فهنا يأتي قول ابن الصلاح أن هذا القول الثاني قال لي فلان هذا ليس أصلا، إن وليس استنادا إنما هو استشهادا، لكن نقول وجد في صحيح البخاري ما لم يذكر إلا بهذه الصيغة، وهذه الصيغة لا نشك أنه محمول على الاتصال. لماذا غير؟ لأنه قال أكثر ما يكون إذا سمع في المذاكرة، المذاكرة يجلسون في المجالس وكانوا يقولون ما حديث الستر بين الستر المسلم، ما حديث الحجاب، ما حديث الطواف أو كذا، فيقول حدثني فلان عن فلان فلان كذا في المذاكرة، فكان يغير اللفظ لأجل هذا، أو لفظة التحديث أو صيغة التحديث لأجل هذا. فيقول وقال متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فأعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به، وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ. أما جرى منهم في المذاكرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. لماذا ما دام الرجل ثقة الراوي ثقة لماذا لا يحتج به؟ قلت ما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله، من هو أقدر منه وعارف بالبخاري هو الأبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روينا عنه أنه قال كلما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، عرض وليس تحديثا، يعني قرأ البخاري عليه أو ناول منه كتابا ويقول اروي عني هذا ويقول قال لي فلان. ايا كان نجد هذه الانواع كلها متصله، ما دام اتاه ويقول هذا كتابي اروي عني، او قرأ البخاري عليه فقال هذا حديثي او هذا من رواياتي واقره، فيجوز له ان يعبر قال لي فلان. قلت ولم اجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الاسلام من وسطه او من اخره. نعم، يعني كان التعليق لا يكون الا اذا كان الحذف من اول الاسناد جزءا او كلا، اما اذا كان حذف من وسط الاسناد شيء فيقول لم اجد احدا اطلق عليه لفظ التعليق. وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك، أما على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره، وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. تعليق الجدار ألقت على الجدار شيء فهو ليس متصلا بالأرض، وكذلك تعليق الطلاق إن خرجت من الدار فأنت تعليق.
ما ذكرت ولا في مثل قوله يرون عن فلان واسمه
ايشو. قلت لم اجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الاسناد من وسطه او من اخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان. يروى عن فلان ويذكر عن فلان هذا اذا لا يسمونه تعليقا، هكذا قال، لكنه في صحيح البخاري يسمونه تعليقا. روى فلان اذا لم يروي عن شيخه وحذف إسناده، أو يذكر عن نافع عن ابن عمر، هذه كلها جعلوها من المعلقات. يقول ابن الصلاة لم أجد أحدا ذكره في التعليقات، لكنه في الحقيقة مذكور ومتفق عليه أنه في صحيح البخاري من المعلقات الذين ذكروا هذه الصيغة. الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. هنا يقول الاختلاف في الوصل والإرسال، وهذا من أهم الفنون التي فيه معركة اختبار الأذهان هنا، وأيضا يكون فيه فوائد التخريج. كلما خرجت فتجد 10 أشخاص يروون متصلا والواحد يروي مرسلا، نقول المرسل ضعيف هذا، يعني ليس صحيح متصل، أو واحد منهم وصل وثلاثة أربعة ثقات وقفوه على عمر أو ابن عمر، فيقال الأشبه أو الأصح والصواب والموقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه أنه معترك الأفكار وفيه اجتهاد كبير في هذه المسائل. الآن الآثار خاصة، إذا بحثت الآثار كتب الآثار تجد أنه في مسند ابن شيبة مثلا أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال يغسل من بول الجارية ويغسل من الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث جاء عن علي مرفوعا وجاء عن علي موقوفا، فهنا بعضهم رجح المرفوع وقال الموقوف هو أقل درجة الرواة، فنقول موصولا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصغير، وبعضهم قال لا ما دام فيه روى بعض الموقوف وروى بعض المرفوع فالاحتياط أن نقول أنه قوله علي رضي الله عنه، والصواب أن نقول أن هذا الموقوف يقوي المرفوع لأنه ثبت عن علي رضي ثبت عند علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد عليه فأفتى، فيكون مرة أفتى بهذا بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى روى غير فتية روى فروى كما سمع. فالموقوف الذي يكون مرفوعا يكون له طريقان مقويا بالحقيقة، الموقوف يقوي المرفوع بأنه ليس بمنسوخ، خاصة إذا كان الصحابي أفتى بما سمع به بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر بين الناس ولم يرد عليه ولم ينكر عليه، فهذا يذهب عنك ظن النسخ وكونه منسوخا. فالحاصل مثل هذا يأتي، وهذا فن مهم، وأنا كنت ناقشت رسالة في الحقيقة العام الماضي في كتاب الطهارة، فقد كتب الباحث جزاه الله خير في الدكتوراه فلان الرويثي عطية الرويثي وكذا في جامعة الإسلامية، وفيه جزء ما شاء الله أحسن ما يكون كتب، وفيه جهد جيد على طريقة الأئمة، فجمع الطرق ويحاكم محاكمة عادلة جدا في ضوء أصول الحديث فيما اختلف في وصله ووقفه، فيما اختلف في رفعه ووقفه، رسالة كاملة في من أحاديث الطهارة، جزء من أحاديث الطهارة، وهذا ينبغي أن يكون في